الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
بسم الله. هذا الباب متعلق بالشفاعة، وهذا أيضا من حسن ترتيب المؤلف رحمة الله تعالى عليه، فإن المؤلف راعى أمر الشبهات، فإنه رحمه الله تعالى كما ترى تكلم عن المستغيثين والمستعيذين بغير الله، ثم أتبعه بالباب الدال على أن ممن يستعاذ ويستغاث بهم الملائكة ومع ذلك هم خلق من خلق الله. إذا تكلم الرب أصابهم ما أصابهم مما ذكر في الحديث السابق، فلما قطع صحة الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله على التفصيل الذي ذكرنا، علم أنهم سيقولون: إنا نريد الشفاعة منهم، فجعل هذا الباب في الشفاعة. والحقيقة أن هذا الباب إذا عرفت النصوص التي فيه ضبطت لك أمر الشفاعة وتبينت على أجلى ما يكون. فقال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. أهل السنة يثبتون الشفاعة بلا أدنى شك، لأنهم لا يوجد نص يثبت شيئا ثم ينفونه، كما أنه لا يوجد نص ينفي شيئا ثم يثبتونه، فهم مطيعون لله عز وجل. الشفاعة هل هي مثبتة أو منفية؟ وردت في القرآن على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إذا علمنا ذلك علمنا أن الشفاعة المثبتة قطعا غير الشفاعة المنفية، لأنه لا يتوارد النفي والإثبات على موضع واحد، فالمنفي شيء والمثبت شيء. المنفي هو الشفاعة التي كان يتوهمها المشركون أن شركاءهم سيشفعون لهم، وهي التي تنفى في القرآن. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فنفى الله وجود الشفيع في القيامة، لأنه ذكر نفي الشفيع حين يحشر الناس إلى ربهم. ومثل هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفيت الشفاعة، هذه الشفاعة هي التي كان يتوهمها المشركون من معبوداتهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا يقول الله عز وجل إذا جاءوا في القيامة ورأوا واقع الحال على خلاف ما كانوا يظنون: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فهذا هو المنفي، هذه الشفاعة التي يتوهمها المشركون منفية، لأن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا شك أنها لا تستحق العبادة. وكما تقدم، من عبدوه من الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء يبرؤون إلى الله عز وجل منهم. فهذا المقصود بالشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه أيضا، وبين أنها تقع بإذنه عز وجل وتقع لمن رضي عنه، وهما شرط الشفاعة كما سيأتي. وبينت النصوص أن الشفاعة لمن ليست للملائكة ولا للأنبياء، إنما الشفاعة ابتداء لله، كما قال عز وجل في الآية الثانية: قل لله الشفاعة. فالشفاعة لله، وهو الذي يتفضل على من شاء أن يشفع فيأذن له بالشفاعة. أما أصل الشفاعة فهي لله، قل لله، قل لله الشفاعة، كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والشفاعة لله، لكن الأمر لله يصرفه كما يشاء. أما الشفاعة فنعم هي لله، ملك لله، لكنه يأذن بها أولا إذا جاء وقتها، فإن الشفاعة إنما تكون في القيامة. الأمر الثاني أن الشفاعة لها شرطان دلت عليهما النصوص، وساق المصنف رحمه الله تعالى وأحسن في سوق النصوص، ساق النصوص المبينة لشروط الشفاعة، فقال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، أنه لا يمكن أن تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله. ولهذا يمكث الناس في القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يؤذن بالشفاعة، ويصيب الناس ما يصيبهم من الهول والشدة لم يؤذن بالشفاعة بعد. لماذا؟ لأن الشفاعة لله، ولو كانت للأنبياء لشفعوا ابتداء، لكنها لله ولا تقع إلا إذا أذن. فإذا بقي الناس في القيامة ما شاء الله أن يبقوا، فكما توردت النصوص الكثيرة يأتون أباهم آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا؟ لأنه يصيبهم من الكرب والهول شيء شديد. فيعتذر آدم ويصرفهم إلى نوح، ثم يعتذر نوح فيصرفهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم فيصرفهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى فيصرفهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويصرفهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، وهو الذي يؤذن له بالشفاعة من بينهم. مقصود الشفاعة العظمى، وهي الإذن للخلائق، إذن الله عز وجل بأن يقضى بين الخلائق. رسول الله أعلم الناس بالله، فإذا أتاه الناس وقالوا اشفع لنا إلى ربك لا يشفع ابتداء، مع أنه يقول أنا لها، لأن الله تعالى وعده هذا المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة. هل يشفع؟ لا، يأتي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا يستأذن في الشفاعة، وسجود هذا يمكث فيه أسبوعا ساجدا. ولا تقول كيف يمكث أسبوع ساجدا، أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، لأنه في الحديث أنه يسجد جمعة يعني أسبوعا كاملا، ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل. فبعد أن يبقى هذه المدة يأتي الإذن: ارفع رأسك وسل تشفع وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول صلوات الله وسلامه عليه: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، بعد أن أذن له، لأن الشفاعة لله ولا تقع إلا إذا أذن. فهذا هو الشرط الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما سيأتي. ولأجل ذلك ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقاه أبوه وعليه قترة، نسأل الله العافية والسلامة، حال أهل النار، فيقول إبراهيم: ألم أنهك؟ فيقول: فإني اليوم أطيعك. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: يا ربي، ألم تخبرني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني على هذا الحال. فيخبر بأن الله تعالى قضى أن الجنة لا يدخلها الكافرون. ثم يقال: يا إبراهيم التفت. فيلتفت فإذا بأبيه قد مسخ ضبعا ملتطخا بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيرمى في النار، لأن الله لم يضع عن آزر أبي إبراهيم. وهذا معنى قوله: لا بد أن يرضى، لا بد من الشرط الثاني أن يرضى الله. إذن عندنا شرط الإذن بالشفاعة على ما قدمنا، ولا تقع الشفاعة ابتداء، لا تقع إلا بعد مدة هائلة طويلة. ثم لا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال بعض أهل العلم إن الشرطين ذكر في سورة النجم في قول الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قالوا: ففي الآية ذكر الشرطين معا. وهي الآية الثالثة التي ساق رحمه الله. ثم ذكر قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين يدعون من دون الله عز وجل من ملائكة أو أنبياء أو جن أو أي مخلوق فيهم هذه الصفات، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى الله أن يملكوا أي شيء ملكا استقلاليا. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، أي أنه بعد أن نفى الملك المستقل لهم نفى أن يكونوا شركاء في الملك مع الله. بقيت مسألة ثالثة: ليس لهم نصيب في الملك، لا استقلالا ولا بطريق الشراكة، فلعلهم معينون لله في أمره. قال: وما له منهم من ظهير، أي يعينه. بقي شيء واحد الذي يتعلق به المشركون، وهو الشفاعة. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لهذا قالوا إن هذه الآية قطعت شجرة الشرك قطعا، فنفت أن يكون للمعبودين ملك استقلالا، أو أن يكون لهم قسم ونصيب وقسط في الملك، ونفت أن يكون للمعبودين معاونة للرب سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. لم يبقى إلا الشفاعة، وهي أن يشفعوا عند الله. فأخبر أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فصار المرد إلى الله عز وجل. لذلك نقل قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: قال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك يعني استقلالا، أو قسط منه جزء من هذا الملك، أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. هذا إذا قلنا الشفاعة المنفية التي يتوهمها المشركون من معبوداتهم، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما يتعلق يعني بالشفاعة المثبتة يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأنه لا يبدأ بالشفاعة إلا إذا أذن له، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله: من أسعد الناس بشفاعتك، يعني الذي تناله شفاعتك ويكون أسعد بها؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أنها لا تنال إلا أهل التوحيد. أما المشركون الذين نسأل الله العافية تمضي أعمارهم في طلبها من معبوداتهم فإنها لا تنالهم الشفاعة، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله أبو العباس: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة الأمر راهو أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، يعني من الموحدين، بواسطة دعاء من أذن له. لأن الشفاعة ما هي؟ هي أن يدعو الشافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رفع رأسه أمتي يا رب، أمتي يا رب، هذا دعاء للأمة. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ومعنى المقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمده الخلائق كلهم على ذاك المقام، لأن هذا الأمر تأخر عنه جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام المحمود، فيحمده الجميع على هذا المقام حين أذن الله تعالى بالقضاء بين العباد بعد أن أصابهم ما أصابهم من الهول العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. الشفاعة المنفية هي التي تكون من قبل أهل الشرك، يشركون بغير الله تعالى لينالوا الشفاعة. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهي التي قلنا تكون لأهل الإخلاص، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. حقيقة أن هذا الباب باب مركز جداً، وجمع فيه النصوص وأعطاك فيه الزبدة والخلاصة رحمه الله. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
في الباب دلالة على عظمة الله عز وجل، وأن أمره ماضي، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. فترجم أيضا على الآية: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ينبغي أن يعلم أولا أن الهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، فهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل ولجميع من سلك مسلكهم من أتباعهم إلى يوم القيامة على هدى وبصيرة. فالهداية بمعنى الدلالة والإرشاد ثابتة، ولهذا قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية مثبتة. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدلون ويرشدون، فهذه لا شك أنها ثابتة. أما النوع الثاني المنفي، فهو الذي قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية مرتبطة بالربوبية، مرتبطة بفعل الرب وبأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يمكن أن يملكها أحد كائنا من كان، ارتباطها بالرب مباشرة، وهي هداية القلوب لقبول الحق، هذا لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولهذا جعل الله عز وجل من العبر في قصص الأنبياء ما ترى، فنوح كفر ابنه، وإبراهيم كفر أبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عماه أبو لهب وأبو طالب. أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، وتكلف وتجشم عناء شديدا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له أن يهتدي وأن لا يموت على ما هو عليه من الشرك فيدخل النار. فجاءت فيه هذه القصة عن ابن المسيب وهو سعيد عن أبيه وهو المسيب ابن حزن رضي الله عنه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علامات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية وأبو جهل. أبو جهل مات على كفره، وعبد الله إذ ذاك كان كافرا لكنه اهتدى ولله الحمد وأسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. لا إله إلا الله قلنا معناها واضح، أي لا معبود حق إلا الله، قل هذه الكلمة حتى أحاج عند الله تعالى لك بأنك مت على التوحيد. فقال له عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه دين الآباء والأجداد، هذا قال بعض أهل العلم ذكراه الحجة الملعونة، آبائي وأجدادي أموت على ما ماتوا عليه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب ليست التوحيد بل الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الدعوة، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي تعمد أن يقول هو، وإلا عبد المطلب، وإلا أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن لبشاعة الكلمة لأنها ملة شرك وكفر، قال إنه قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله عرفوا أن معناها إفراد الله بالعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا دليل البراءة الأصلية، يعني ما حكم الاستغفار للكفار؟ ولماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لأنه لم ينهى عنه. والبراءة الأصلية أنه ما دام لم ينهى عن الأمر فلا مانع منه حتى يأتي دليل يمنع. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأنه إذا مات على شركه يكون من أصحاب الجحيم، فلا يحل أن يستغفر لمشرك مات على شركه وإن كان قريبا. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع المسلمون عن الدعاء لأقاربهم الذين ماتوا على الشرك، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هذه هذا النوع العظيم بيد الله عز وجل، وهو يدل على أن الأمر لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول لعمه العباس وعمته صفية لا أغني عنكم من الله شيئا، ويسعى في هداية أبي طالب فيأبى، فيقول الله إنك لا تهدي من أحببت، ما المحصلة؟ أن نعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن تربط القلوب بالله عز وجل، وأن يلجأ إليه استعاذة واستغاثة ودعاء، وأن توكل الأمور إليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. هذه مزية معرفة هذه النصوص. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
إذا تأملت هذا الباب عرفت حكمة هذا المصنف رحمه الله تعالى. الأبواب السابقة هي تمهيد وفيها نوع من التدرج، ويوافق المصنف في كثير منها حتى المشركون، مثل الخوف من الشرك، مثل فضل التوحيد، فهم يوافقونه في هذا. بدأ في الأبواب ذات الدقة وذات الحساسية الشديدة بالنسبة للمشركين، فجعلها في آخر الثلث الأول من الكتاب، لأنه لا يريد أن يواجههم بها. في هذا الباب والباب الذي بعده والذي بعده بدأ يتكلم رحمه الله تعالى عن أمر الصالحين. وكان الناس في زمنه مفتونين فتنة عجيبة، ولا تزال آثار هذه الفتنة موجودة، وإن كانت ولله الحمد أقل مما كانت في زمنه رحمه الله. كانت الفتنة بالغلو في الصالحين شيئا هائلا وموحشا، ولم يشتكي الشيخ منه وحده. إذا تأملت كتابات العلماء في وقته وقريبا من وقته وجدت عددا غفيرا جدا من العلماء يشتكون من حال الناس. قد جمعت عددا منهم قد يصل إلى نحو 40، كلهم يأسى على حال الأمة في زمنه، كالشوكاني والصنعاني والنعمي والدهلوي والسويدي وعدد غفير من علماء المسلمين يأسون على ما وصلت إليه الأمة في زمنهم، ويصرحون بأنهم عاجزون ويشتكون إلى الله تسلط أهل الغلو، وأنهم لا يستطيعون الإنكار عليهم. ولهذا ذكر ابن غنام في تاريخه أن الشيخ المحدث محمد حياه السندي رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واقفا ينظر إلى قوم يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، فأتاه الشيخ محمد حياه وهو شيخ للشيخ محمد، فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ قال: أقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني كما قال موسى لقومه لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. ذكر صاحب تذكرة أولي النهى والعرفان أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له: فلماذا لا تنكر عليهم؟ قال: لا أقدر أنا ولا أنت. يعني من شدة تسلطهم، وأنهم لو أنكر عليهم قالوا: هذا يبغض رسول الله، هذا يبغض الصالحين، وآذوا من يقول ذلك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب تهيأ له رحمه الله تعالى أن نصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فهدم القبور الموجودة في الدرعية، ثم هوجمت الدرعية لما هدمت القبور التي في الدرعية، ولم يهدم القبور التي هي خارج الدرعية. لكن المشركين قالوا: لماذا تهدمون القبور، تهدمون البناء الذي على القبور عندكم في الدرعية؟ وبدأت المناوشات والقتال بهذه الطريقة. وكان الشيخ محمد يقول في رسالته لعلماء مكة: إن كان هدم القبور حقا، ولا شك أنه حق، فقد عمل بما ينبغي، وإن كانت مسألة خلاف فالذي هدم قد هدم في موضع ولايته، فأقل الأحوال أن تكون المسألة محل خلاف، فلا ينكر على من فعل هذا من ولاة الأمر في موضعه. لكنهم تسلطوا، فشاء الله تعالى أن يكون في تسلطهم سبباً لانتشار الدعوة حتى عمت الجزيرة العربية، وهدمت والله الحمد تلك البنايات الباطلة على القبور. وأقر الشيخ على هذا علماء كثيرون خارج الجزيرة، وقالوا إنما فعله هو الحق وهو الصواب. وذكر له الجراعي رحمه الله في رسالته يقول: والله على ما لنا عند قومنا، يعني من القدر، والله ما نقدر على ما تقدر عليه. يقول: قدرت على شيء أعجز نحن عنه، وإلا فالعلماء ينكرون مثل هذا. فهذا الباب لم يذكره الشيخ في بداية الكتاب، وإنما مهد له، لأن كثيرا من الأبواب السابقة يقره فيها خصومه، فدرجهم حتى وصل بهم إلى هذا الباب، وقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فإذا غضب الواحد منهم على ذلك قال: اقرأ هذه النصوص من قول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد والزيادة على القدر الشرعي. نهى الله أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم وأن يقولوا على الله غير الحق، مع أنهم غلوا في نبي كريم وليس في مجرد رجل صالح، ومع ذلك أنكر الله عليهم غلوهم. فمن باب أولى أن ينكر على من غلا في الصالح. ثم ذكر حديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وصحيح البخاري في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا من قول نوح يشكو قومه إلى ربه، وأن قومه لما دعاهم إلى الله تعالى أجابوا بأنهم سيواصلون الاستمساك بعبادة هذه المعبودات، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء، أسماء لمشركين، أسماء لصالحين. لمن هذه الأسماء؟ بيّنها ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا، يعني ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، نصب في الموضع الذي كان يجلس فيه ود، ضعوا هذا النصب حتى تتذكرون ودا، وذاك الموضع الذي يجلس فيه سواع ضعوا نصبا يذكركم بسواع، وهكذا البقية. لاحظ كلام ابن عباس، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد. لماذا لم تعبد؟ لأن قوم نوح قبل أن يبعث لهم نوح عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يفتتنوا بعبادة هؤلاء، كانوا موحدين بلا شك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين نوح وآدم، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، ما كان في الشرك في الفترة التي كانت بين آدم ونوح. فلما وضعوا هذه النصب وهذه التماثيل أتاهم الشيطان يقول: ما دمتم تحبون هؤلاء الخمسة الصالحين حتى تتذكروا عبادتهم، تعالوا وضعوا هذه الأنصاب لهم لتتذكروا عبادتهم. يقول: ففعلوا ولم تعبد، لأن الجيل جيل موحد لكنه ابتدع هذه البدعة، ويدل على خطورة البدعة وخطورة الصور، وأن الصور قد يغلى فيها وتتسبب في الشرك. يقول: حتى إذا هلك أولئك، هلك الجيل الموحد الأول الذي أراد بزعمه أن يتذكر أولئك الصالحين ويزيد في عبادة الله، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني جاء جيل فيما بعد فقالوا إن آباءنا لم يضعوا هذه النصب إلا لأنهم كانوا بهم يسقون المطر، وبهم كانوا نحو ذلك. لذا قال ابن القيم قال غير واحد من السلف، وهذا ورد عن غير واحد من السلف، تجد الروايات في هذا جمعها السيوطي في الدر المنثور عن عدد من السلف، قال لما ماتوا يعني هؤلاء الخمسة عكفوا على قبورهم، العكوف هو الملازمة، استمروا فترة طويلة عند قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهذا دليل في البخاري من كلام ابن عباس رضي الله عنهما على أن سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين. والمصنف حكيم رحمه الله جاء بكلام ابن عباس رضي الله عنهما ونقله من البخاري مباشرة، ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه أو حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المجاوزة والمبالغة في الحد والكذب فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تطريه وتزيد في المدح. هو ممدوح صلوات الله وسلامه عليه وخليق بكل خصلة صالحة، وقد زكاه الله تعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ويكفيه أنه أفضل بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لا يجوز الغلو والزيادة، وهذا الذي ينهى عنه. لهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبده ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله ولا تزيدوا. وقلنا إن شهادة أن محمد رسول الله في هذان الركنان عبد ورسول، وهما يضبطان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإقرار بأنه عبد يمنع المبالغة والزيادة في حقه، والإقرار بأنه رسول يمنع هضم حقه والتعدي على جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قوله كقول غيره من الناس، بل قوله قول رسول. فإذا كان عندك تصورات، عندك قناعات، وجاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، فاضرب بقناعاتك عرض الحال إن كنت صادقا في اتباعه، لأن قناعاتك خطأ قطعا لأنها خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضعه في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، تحذير من الغلو والزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا يدل على ما قاله ابن عباس، المثال عليه قول ابن عباس، الغلو في الصالحين هو الذي أهلك من كان قبلنا، الغلو أيضا في الأنبياء أهلك من كان قبلنا، فكل من غلا في نبي أو صالح فإنه يقع في الهلاك. ثم ذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، والتنطع هو التكلف، ويشمل أشياء كثيرة، تنطع في العبادة، تنطع في الكلام، كما يحصل من بعض الناس أنه يكون عنده شيء من التكلف في استخدام العبارات، حتى قالوا إنه يتكلم من أقصى حلقه، نطع آخر الفم، من زيادة التكلف والتنطع. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فالذي ينبغي أن يترك الإنسان عن التكلف والتنطع والزيادة، سواء تنطعا أكان تنطعا في العبادة، أو كان تنطعا ومبالغة وزيادة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الصالحين، فإن هذا هلاك. فقال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتا في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولو أحسن الله إليكم يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل.
زيادة ما لها وجه.
أحسن الله إليكم.
كما اتخذ إبراهيم،
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر.
كما اتخذ إبراهيم خليلا. منكم هذه ما لها وجه، غلط، ليست في الحديث. نعم.
كما اتخذ إبراهيم خليلا كذا شيء.
خليلا. نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم. الباب اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعك على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا ذكر هذه الأبواب في أثناء الكتاب، وهي موضع المعركة الكبيرة بين أهل التوحيد وأهل الشرك. في الباب الأول قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، إذا غلظ على من عبد الله ولم يشرك لكنه جعل العبادة عند القبر، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة لما هاجرت كانت رأت كنيسة بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات، لما ذكرت له هذه الصور في الكنيسة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فجعلهم شرار الخلق، وهذا دليل على أن قول الله عز وجل في سورة الكهف قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا أنهم شرار تلك الأمة. ونبه على هذا ابن حجر في الفتح ولا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شرار الخلق. وأولئك المذكورون في سورة الكهف قد بنوا على أولئك مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الصنف شرار الخلق عند الله. يقول، وهذا الكلام جزء من كلام ابن القيم، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور يعني والغلو فيها، وفتنة التماثيل، وكلا الفتنتين من أسباب الشرك. فالمبالغة في أمر القبور يؤدي إلى الشرك بمن فيها، والمبالغة في أمر التماثيل يؤدي إلى الشرك بتلك التماثيل. ثم قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند الموت، طفق أي جعل يطرح خميصة نوعا من القماش على وجهه صلوات الله وسلامه عليه من شدة النزع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي نصيبين من الأجر، فيشد عليه في الوعك أكثر لهذين النصيبين، فإذا اغتم بها، إذا وضعها صلى الله عليه وسلم على وجهه وأصابه الغم من تلك الخميصة على وجهه كشفها، يعني في حال من الكرب الشديد من النزع. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات، فهو في هذه الحال في أشد ما يكون من الشغل بنفسه، ومع ذلك يقول وهو في النزع عند الموت لعنة الله على اليهود والنصارى، لقائل أن يقول ما المناسبة، ما بعدها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فلعن اليهود والنصارى لأنهم صنعوا بأنبيائهم هذا الصنيع، فحذر أمته أن تفعل بقبره كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، يعني لولا خشية أن يبالغ في قبره عليه الصلاة والسلام، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني ودفن في البقيع كما دفن بقية أصحابه، لكنه دفن صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، لما روى أبو بكر عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي يدفن حيث قبض، فإذا قبض النبي في موضع فإنه يدفن فيه. فلما روى لهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الموضع، وكان مات في حجرة عائشة، رفعوا الفراش الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وحفروا قبره في حجرة عائشة. ولهذا لما مات أبو بكر دفن بجانبه في حجرة بنته. لما طعن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يتمنى أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، لكنه لا يستطيع أن يلزم عائشة بذلك لأن الحجرة حجرتها، فأرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وطلب منه أن يستأذن، أن يطلب من عائشة أن تأذن له أن يدفن مع صاحبه، فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في المسجد كما يتوهم كثير من الجهال، يقول كيف تقولون لا يجوز الدفن في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ ما دفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، دفن في حجرة عائشة. عائشة هنا تقول لولا ذلك خشيت أن يغالى في قبره لا دفن وأبرز قبره، يعني في البقيع، لكنهم خشية من المبالغة في قبره صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرة عائشة، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في بيت أم المؤمنين، لا تستطيع أن تدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن أذنت لك. ولهذا قال القاسم ابن محمد وهو ابن أخت عائشة ابن أخي عائشة رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني مثل ما هو واضع موضوع عندنا، يعني يجعل عليه التراب هكذا مثل سنام البعير، يعني لا يسطح تسطيحا، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذنت له صاحبة الشأن وهي عائشة رضي الله عنها. ما الذي أدخل القبر في المسجد؟ لما تولى الوليد بن عبد الملك ابن مروان بعد وفاة عدد كبير من الصحابة، وفي زمن الوليد ابن عبد الملك في قريب أظن قريب يعني عام 98 للهجرة بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها، أدخلوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد، وقد اعترض على هذا بعض التابعين، وممن اعترض على هذا خباب بن عبد الله بن الزبير، فأوقفوه في البرد حتى مات رحمه الله. فكان الأمر في إدخال القبر بالقوة، ومع ذلك احتاطوا فجعلوا جدارين. أنت تعلم أن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فأتوا إلى الجهة الشمالية من القبر وجعلوا عليها جدارين بمثابة المثلث حتى لا يتجه أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فصار هناك حائل بين الناس وبين القبر. لكن فقه التابعين أبلغ، وأنه كان ينبغي أن لا يدخل، لأنه سيأتي أناس من الجهلة كما هو الآن حاصل، يقول كيف تقولون إنه لا يجوز أن يدفن الصالحون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه الصحابة في المسجد؟ هذا من الإشكالات. المسجد النبوي كما هو معلوم بجانب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت التوسعة وأقحم الوليد هذه الحجرات داخل التوسعة لم يكن هناك إشكال إلا من جهة حجرة عائشة، وإن كان بعض التابعين اعترض على أصل هدم تلك الحجرات، وقالوا دعوا الناس إذا أتوا ورأوا كيف عيشة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات صغيرة جدا، حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يأمر عائشة رضي الله يغمز رجل عائشة حتى تضمها إليها حتى يسجد لضيق المكان. يقول دعوا الناس يرون كيف كان يعيش صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يتوسعوا في الدنيا. السلطة أخذت الأمر بالقوة، ومن اعترض كخباب أوقف في البرد حتى مات، فمضى الأمر بالقوة. فظن الجهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفنه الصحابة في المسجد، هذا معلوم أنه لم يقع لا في زمن الصحابة ولا في زمن معاوية رضي الله عنه، حتى ولا في زمن عبد الملك نفسه، وإنما وقع في زمن ابنه الوليد وفعل ما فعل بقوة السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، ولولا ذلك يعني خشية المبالغة في قبره لأبرز قبره حتى تصل وتقول السلام عليك يا رسول الله وتنصرف، لكن خشوا أن يبالغ الناس في أمره، فلهذا دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي وضبط خشية، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويقل خشية يعني خشية الصحابة أن يتخذ مسجدا. متى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور؟ وهو في النزع، وهو يموت صلى الله عليه وسلم، وهذا في دلالة كبيرة للأمة إلى أن هذا من هذا آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم للأمة، أن تتقي الغلو في قبره. حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط عصب صلى الله عليه وسلم رأسه وأتى صلوات الله وسلامه عليه وهو ثقيل الخطوة من شدة الإعياء، وخطب وهو معيا جدا إبلاغا للأمة وإقامة للحجة، فقال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فبين للأمة عظم قدر أبي بكر. ولهذا لما مات صلوات الله وسلامه عليه اتجهوا إلى تولية أبي بكر، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا وهي للتنبيه فلا تتخذوا القبور مساجد، واضح، فإني أنهاكم عن ذلك. انظر كيف يقطع المعذرة صلوات الله وسلامه عليه، يأتي وهو شديد المرض والإعياء ويخطب خطبة في موحدين نشروا التوحيد في الأرض ويعلم أنهم أبعد الناس عن الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة ما أخاف أن تشركوا بعدي، لأنه يعلم من هم الصحابة موحدون، ومع ذلك وجه لهم الكلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا حرف تنبيه، فلا تتخذوا القبور مساجد، لا هي الناهية لا تتخذوا القبور مساجد، واضح. فإني أنهاكم، زيادة على هذا، فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا قطعا للمعذرة وإقامة للحجة وبيانا لعظم وكبر وخطب هذا الموضوع. يقول ابن القيم، الكلام نقله ابن القيم، فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني في حديث جندب قبل أن يموت بخمس، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله في سياق الموت، ثم قال والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور داخلة في هذا النهي. وإن لم يبنى مسجد، يعني ليس المنهي فقط أن يبنى المسجد على القبر، بل المنهي أن تصلي عند القبر، لأنك إذا صليت عند القبر فقد اتخذته مسجدا ولو لم تبني مسجدا على القبر. يقول وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا مسجدا، ليبنوا حول قبره مسجدا، هم أعلم وأجل وأعرف في توحيد الله من ذلك. ثم قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وهذا سقط عندكم في النسخة هنا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني إذا أتيت إلى موضع معين وحددته وقلت هذا الموضع سأصلي فيه فقد اتخذته مسجدا. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن هذا الاتخاذ مشروع بأن تصلي عند مقام إبراهيم ولا تمسح المقام كما تقدم، وإنما أمرت أن تتخذ عند مقام إبراهيم مصلى. قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كل موضع تصلي فيه فإنه يسمى مسجدا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار قطعا، لأن الساعة لا تقوم على مؤمن أبدا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ينقطع نسأل الله العافية والسلامة التوحيد، وفي اللفظ الآخر حتى لا يقال الله الله. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، نسأل الله العافية، يعني كالدواب البهائم التي ينزو بعضها على بعض كأنهم بهائم في خفة الطير وأحلام السباع، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان. هذا في صحيح مسلم، زاد أحمد فيعبدونها. وفي مسلم أن هؤلاء يعودون إلى دين آبائهم في الجاهلية، يعودون إلى الشرك، فالذين تقوم عليهم الساعة كفار قطعا. هنا لاحظ كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصنفين، فقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وهم كفار قطعا، والذين يتخذون القبور مساجد. الشيخ رحمه الله في المسائل ربط الصنفين ببعض، قال الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء قد أحدثوا الشرك فيموت الناس على الشرك، ففي رابط بين الصنفين. نعم. حديث الباب الذي بعده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. جاءت السنة في شأن الصالحين، في شأن القبور، بشيئين اثنين: النهي عن امتهان القبور، لهذا نهينا عن الجلوس على القبور أو وطء القبور، لا يحل هذا، امتهان هذا ما يجوز، ونهينا عن الغلو فيها، فيتعامل معها التعامل السليم بلا غلو وبلا امتهان أيضا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. ثم روى ما أورده مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن قبور من قبله اتخذت عليها المساجد فعبدت من دون الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبر سيد الموحدين موضعا يشرك بالله عز وجل عنده. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني حتى لا يصل أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عليه، أو يأتي ويدعو مباشرة، وإن كان المشرك قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، أو إذا اقترب وبينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه دعاه أو فعل ما يفعل، لهذا وضعوا الجدر تلك حتى لا يمكنوا أحدا لا من استقبال القبر ولا من الطواف أيضا، لأن خشوا أن يأتي أحد على هذا الحال من الجهل فيفعل هذا الفعل. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف بقبور الصالحين؟ إذا كان هذا وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الأنبياء، فكيف بقبور الصالحين وهم دون الأنبياء؟ ثم ذكر قول مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق للحاج، يعني كما روى البخاري عن ابن عباس، وكان ابن عباس يقرأها هكذا: أفرأيتم اللات والعزى، بالتشديد، لأنه كان يلت السويق ويطعم الحاج، فمات فعكفوا على قبره. قالوا: هذا رجل صالح كان يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن زائرات القبور لأن النساء لا يحل أن يزرن القبور، واللعن لا يكون إلا على محرم قطعا، وقرن به من اتخذوا على هذه القبور المساجد، أن يبنوا المساجد عليها أو أن يسرجوها وينيروها. ولهذا تلاحظ ولله الحمد عندنا الآن، لماذا المقبرة لا تمد لها أنواع الإضاءات كما هي في بلاد أخرى؟ لأن لا يحل أن تضاء، لا يحل أن تضاء. لهذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يصح أن تسرج. السراج قديما يوضع فيه الزيت أو الغاز عند من أدركه من المتأخرين، وتوضع فيه فتيلة ويكون فيه هذه الإضاءة. فلعن صلى الله عليه وسلم من يسرج القبور لأنه يؤدي إلى تعظيمها، ولعن من يتخذ عليها المساجد ويبني عليها المساجد وزائرات القبور. ولا شك أن زيارة النساء للقبور محرمة على الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حين لعن زائرات القبور، وفي اللفظ الآخر زوارات القبور، وقال بعض من جوز زيارة القبور إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارات. قلنا: ما الفرق؟ قال: الزوارات اللاتي يكثرن الزيارة، أما الزائرات فيجوز أن تزور. ومن أين لكم هذا التفريق في لغة العرب؟ من قال إن الزوارات مقصود بها هنا من يكثرن الزيارة؟ ثم زيارة القبور ما حكمها؟ قالوا: سنة مستحبة. وهل علمتم في شرع الله شيئا مستحبا إذا أكثر الإنسان منه لعن؟ في شيء مستحب إذا أكثر الإنسان منه لعن؟ سبحان الله. هؤلاء الزوارات لو كانت زيارة القبور سليمة بالنسبة للنساء يلعن لأنهن أكثرن من مستحب، أتعرفون في دين الله حكما هكذا؟ هذا ضعف حقيقة في الحجة. والصواب أنه لا يحل أن تزور النساء القبور، فإن زيارة النساء القبور فتنة عظيمة لهن، وما استمسك به من وجود بعض الآثار لا شك أنه على غير الصواب. ولهذا لا يعرف في تاريخ المسلمين أن النساء في تاريخ السلف كنا يشهدن القبور ويحملن الجنائز، مع أن الملاحظ أن الجنازة قد تكون امرأة، وقد تكون هذه المرأة الميتة ليس لها قريب أصلا، فمن يحملها؟ يحملها الرجال. من يدفنها؟ يدفنها الرجال، لأن الوضع في القبور ليس للنساء فيه نصيب. نأخذ بعض الأسئلة. يقول: هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وما الدليل؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بنفسه لما قال لرجل وسأله عن أبي قال: أبوك في النار، فتأثر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، لأنه مات على شركه. يقول: هل عدد الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب 70,000 شخص؟ جاء أن مع كل 1,000 منهم عدد أيضا، ففيه دلالة على أن الأعداد كبيرة، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول: هل أمير السفر يكون له مال الأمير والوالي من طاعة وتأديب ونحو ذلك؟ ينبغي أن يعرف أن أمارة السفر ليست مزاحا وليست لعبا، إمارة السفر فيها طاعة فعلية، ولو كنتم أصدقاء وأصحابا. والحكمة في التأمير في السفر كبيرة جدا. انظر كم ذهب أناس وهم متصافون وعادوا وهم متعادون في سفرهم، والسبب خلاف وقع بينهم ولم يحسم بسبب أنهم لم يؤمروا. فالموضوع ليس موضوع مزاح كما يحصل بعض الناس، أنت أمير، الموضوع جدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يحل لهم ذلك حتى يؤمروا أحدهم، فيطيعوا قطعا في المعروف، يطيعوا في المعروف. يقول: هل عدم التداوي بالأدوية توكلا على الله والاكتفاء بالرقية والدعاء يكون من كمال التوكل؟ هذه درجة قطعا من حيث العلاج، لا شك أنه مشروع تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، فالمنهي عنه أن يتداووا بحرام. لكن الذي يخشى أن بعض الناس يعجز، فإذا اشتد به المرض ضجر وتأوه وقال ليتني ما فعلت. أما لو وجد إنسان يقول سأكتفي بالرقية والعلاج شرعا ليس بواجب، إنما هو على الجواز أو الاستحباب لكن ليس بواجب علي، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، ما دام يعقل ويعي فله ذلك. لكن لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فيه أن العلاج، أنت إذا عالجت ونفع الله بالعلاج صليت في المساجد ووصلت ما أنت فيه، أما إذا ألبثك المرض فإنه قد يقطعك عن خير كثير من قيامك الليل وصيامك النهار وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وحضورك صلاة الجماعة. لكن من حيث الحكم لا يقال إن هذا الذي لم يتداوى توكلا إنه قد أثم، لا، ما يمكن أن يقال هذا، لأن الدواء لا يصل لحد الوجوب. يقول: هل حديث النذر بذبح ناقة ببوانة يقاس به أماكن البدع أهل الشركيات؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها عيد من أعيادهم هل كان فيها وثن من أوثانهم، فإذا وجد مثل هذا نعم، لا فالجواب لا، لا يصح يكون هذا النذر. يسأل عن فعل عمر رضي الله عنه في موضوع فعله مع العباس رضي الله عنهما. يقول: كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، ونستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني حين كان حيا، فلما مات نستشفع بعم نبيك، ثم ماذا قال؟ قال: يا عباس قم فادعه، فدعا العباس وأمنه، يعني أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من باب المسجد وقال: يا رسول الله هلك المال، و يعني ادعو الله لنا، فاستسقى عليه الصلاة والسلام على المنبر فسقوا. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان في حياته كنا نطلب منه أن يدعو لنا، فالآن لما توفي نحن نطلب من عم نبينا أن يدعو، لهذا قال: يا عباس قم فادعو. يقول: هل ذو الخويصر الصحابي؟ وإذا كان صحابيا فما سبب تكفيره؟ هذه عجيبة المسألة، من قال لك إنه كفر؟ يعني إما أن يكون صحابي وإما أن يكون كافرا، هو خارجي ليس له شرف الصحابة، لكن ما نقول إنه كافر. ما حكم إلزام الآخرين بقولي ما شاء الله؟ يعني قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، اتكل على الله يا أخي، وأحسن بالله الظن، والزم أذكارك، ولا تجلس مثل بعض الناس يعني دائما يظن أن الناس سيصيبونه بأعينهم، وأنه يطلب من الناس دائما قولوا لا إله إلا الله، قولوا ما شاء الله، اشترى سيارة أو تزوج أو كذا، فيمتحن الناس امتحانا، الناس كلهم يتزوجون عندهم سيارات وعندهم، فلا لا تبالغ هذه المبالغات. وحدثني أحد يعني الناس يقول ابتليت بهذا ابتلاء، يقول صرت كل ما تكلمت أقول قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، صار عندي يقول مثل الوسوسة، وضجر الناس مني، والناس عندهم مثل ما عندك يعني من الخير إن شاء الله تعالى، ولكن اتكل على الله والزم أذكارك. كل إنسان يسيء بالناس الظن، كل من رآه يظن أنهم سيصيبونه بالعين، ويظن ما ينبغي أن تكون حياة الإنسان بهذه الطريقة، يلزم أذكاره ويتكل على الله. يقول: ما صحة من قال إن التوسل من المسائل الفرعية؟ الإشكال في التوسل أن كثيرين يطلقون التوسل على أكثر من معنى. التوسل على سبيل المثال التوسل إلى الله بالعمل الصالح، هذا الذي خلقنا له أصلا، تتوسل إلى الله تعالى بأن تطيعه. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء ما فيه إشكال. الإشكال إذا أطلق اسم التوسل على الشرك كما هو حاصل من آل من عباد القبور، يقولون إنما نفعله توسل، نقول هذا شرك سميتموه بالتوسل، ولذا يقول أنتم الآن تمنعوننا من التوسل. التوسل يكون توسلا بأسماء الله وصفاته، يكون توسلا إلى الله بالعمل الصالح، يكون توسلا بدعاء حي من الصالحين، ما في هذه إشكال. إنما الإشكال أن لفظ التوسل صار مجملا، وصار عباد القبور يسمون فعلهم يقول نحن نتوسل. يقول أنتم لا تتوسلون، أنتم تذبحون لأصحاب القبور وتدعونهم وتطوفون بقبورهم وتقولون عن شرككم إنه توسل. فإذا نهاكم أحد عن قلتم أنتم تمنعون التوسل، فصارت كلمة التوسل كلمة مجملة يطلقها الموحد، يطلقها المبتدع، يطلقها المشرك، فينبغي أن توضح. فيقال التوسل بالصور الثلاث: التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، التوسل إلى الله بدعاء أحد الصالحين، التوسل إلى الله بعمل صالح عملته، لا إشكال فيها. إنما الإشكال أن يسمى الشرك توسلا ثم يقال الذي ينكر هذا قد أنكر التوسل. يقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه لا يتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، فجاهه له صلوات الله وسلامه عليه وهو أعظم الناس جاها على الإطلاق، لكن ليس هذا مما شرع لنا. ومع ذلك الخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف في مسائل الشرك والطواف بالقبور والبلايا الكبار هذه. فلو أن أحدا توسل قال: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، موجه الكلام لله عز وجل بنبيك، هذا ما أشرك في الحقيقة. ولكن جمهور أهل العلم ونص عليه أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه على أنه لا ينبغي هذا، أن هذا لا ينبغي. لكن لا تستطيع أن تقول عن هذا إنه مشرك، لكن هذه مسألة جاء فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها، ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: هذه ليست المسائل التي ننصب فيها الخلاف مع الناس ونبدعهم عليها، لكن الذي نختاره ما يختاره الجمهور. يقول: إذا اعتقد في الشجر كما في ذات أنواط أنه سبب، وكذلك إذا دعا عند القبر وقال إنه سبب، فيكون شركا أصغر. إذا دعا عند القبر دعا الله، لا بد أن تنص على هذا، دعا الله عند القبر، ما نقول شرك أصغر، هذا أصغر، نقول وسيلة، وسيلة قد تكون وسيلة للشرك لأنه دعا الله ما دعا صاحب القبر، ولكن لا شك أن فعله غير صحيح. أيضا يسأل عن التوسل: يقول: هل يجوز النذر، ينذر الحج والعمرة؟ يقول: نذر علي أن أحج أو أعتمر ولم يتيسر له ذلك، فماذا عليه؟ يبقى في ذمته، وقد لا يستطيع هذه السنة، يستطيع سنة أخرى. الله المستعان. يقول: نرى للأسف من بعض طلاب العلم ازدراء من هو أقل منهم علما والسلام عليه بطرف اليد، أرجو التنبيه. والله يا أخوة، إذا بلغنا هذا المبلغ من العلم ومن العمر ولم نتأدب بأدب العلم، فعلمنا وبال علينا. هذا الذي بجانبك الذي كما قال الأخ تسلم عليه بطرف يدك ولا تهتم به، قد يكون عند الله تعالى أعظم منك وأكرم مقاما. فينبغي أن يلاحظ طالب العلم التواضع لله عز وجل والبعد عن ازدراء المسلمين والاغترار بنفسه، نعوذ بالله من ذلك. يسأل عن رجيع الدابة في أكثر من سؤال. رجيع الدابة هو ما يخرج منها من فضلاتها، يقول: لم تجز القياس فيما يتعلق بالتمائم من القرآن على الرقية من القرآن، وفي نفس الوقت قلت حلق اللحية، قست حلق اللحية على عقد اللحية. هو ليس الأمر لي أنا حتى أجيز أو لا أجيز، نقول لك لأهل العلم قولان في أمر التمائم من القرآن. من أهل العلم من قال إن التمائم بقيت على النهي في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فبقيت على النهي، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرقية فقط. قال أهل العلم كابن مسعود، وليس أنا، ابن مسعود وأصحاب مسعود كما مر معك، قال ابن مسعود: فنبقى على إطلاق الحديث عمومه، الرقية استثنيناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، قال وبناء عليه ننهى عن جميع التمائم. هذا قول لعدد من أهل العلم ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصحابه. أما موضوع يقول قص حلق اللحية على عقد اللحية، لأن عقد اللحية ماذا يفعلون إذا عقدوها؟ يعقدونها حتى تصغر، فيعقدونها من جانب حتى تكون صغيرة، أو قلنا إنهم يعالجونها بجرها جرا شديدا حتى تصغر، والقياس في هذا واضح لأنها تصغر، فكونها تصغر أشد منه أن تحلق، فالأمر في القياس هنا واضح. وننصح دائما طالب العلم أخي يعني جزاه الله خير، ما نريد يعني أن تكون مسألة أشبه ما تكون بمناظرات، لأن ثاني سؤال يعني ليس من المناسب أن تكون مسألة بهذه الطريقة، يعني إذا وجد إشكال فإنه يعرض بغير مثل هذه الأساليب. نحن لم نأتي لنتناظر وكأن هناك طرفا يعني مبتدعا وطرفا سنيا، ما ينبغي أن تكون الأسئلة بهذه الطريقة. يقول كبير في السن بنى على قبر لحمايته من الطريق، وأحد الأفاضل هدمه وحصلت مشكلة مع كبير السن، لماذا يبني عليه؟ لماذا يبني عليه إذا كان هناك مقابر تحوط بسور بحيث يحفظها حتى لا تطأها السيارات والدواب والناس؟ لكن أن يبني على القبر لا، لا يحل. ففرق بين أن تضع سورا حتى لا تمتهن القبور وتداس، وبين أن تبني على القبر. كون يبني على القبر ليس هذا حماية القبر، هذا غلو في القبر. يسأل هل يصح الرقية بلغة أعجمية كأن يقرأ ترجمة الأدعية المشروعة أم لا بد أن تكون بالعربية؟ إذا علمت أن الرقية دعاء، فإنه لو كان رجلا من الأعاجم ودعا الله عز وجل بعد أن ذكر آيات من القرآن والأحاديث النبوية الواردة ودعا الله بلغته اللهم اشفه اللهم اشفه، ما فيه إشكال. المهم أن تكون الألفاظ، فإذا كانت الألفاظ غير واضحة لك لأنك عربي وهي واضحة للأعجمي وما فيها إشكال ما يضر إن شاء الله. يقول النسخة الموجودة الآن فيها كثرة من الأخطاء في تشكيل الحروف، الحقيقة هذا واقع، ودائما ينصح من يريد التأليف ألا يشكل جميع الحروف. السبب في كثرة الأخطاء تشكيل جميع الحروف، إنما يشكل، تلاحظ هذا من أراد يعني إن شاء الله أنه يؤلف كتابا، ألا تشكل كل حرف. الآن مثلا كلمة هذا يضع فتحة على الهاء وفتحة على الذال، ما في حاجة، ما هناك حاجة، هذا مباشرة منذ أن تقرأها ما في أحد سيقرأها إلا هذا، ما في أحد سيقرأه بغيرها يعني هذا. لكن إذا جاءت عبارة تحتاج إلى ضبط فإنها تضبط لا بأس، لكن أن تشكل جميعا هذا يؤدي إلى كثرة الأخطاء. يقول متى يكون العبد عابدا من العباد ومتى يكون متنطعا، ما الفرق بينهما؟ إذا لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العباد، وإذا تنطع وزاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المتنطعين. صلاة بقي باقي وقت، دقائق أخلص حتى ما نأخر الناس. سبحانك.